ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في ألفاظ الإيجاب، ووصل بنا الكلام إلى لفظ ملكت بالتشديد، فهل يقع البيع به أو لا؟ فإذا قلت ملكت الكتاب لزيد بدينار، فهل هذا اللفظ صالح لأن يكون إنشاء للمعاملة البيعية أو لا؟ والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، ذكر الشيخ الأعظم أن الأكثر في كلمات الأصحاب وقوع البيع به، بل يظهر من العلامة في كتاب نكت الإرشاد الاتفاق، حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه، لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه، كبعت وملكت. وهذه العبارات ظاهرة في دعوى نقل الاتفاق على أن ملكت مما يقع بها البيع. فما هو الدليل على وقوع البيع بذلك؟ فنقول ذكرنا في أوائل كتاب البيع عندما بينا ضابطة البيع والتفريق بينها وبين سائر العقود التي تحتوي التمليك، فإن الإجارة فيها تمليك، والهبة المعوضة وغير المعوضة فيها تمليك، والصلح فيه تمليك، فالتمليك عنوان قابل للانطباق على أكثر من معاملة. فكيف يقال مع كون التمليك قابلا للانطباق على أكثر من معاملتين يصح أن يكون أداة لإنشاء المعاملة البيعية، مع أنه ملكت يمكن أن تحكي البيع، يمكن أن تحكي الصلح، يمكن أن تحكي الهبة، فكيف يصح أن تكون منشئة للبيع؟ وكيف يدعى الاتفاق في كلمات العلامة على ذلك، مع أن اللفظ له صلاحية الانطباق على أكثر من معاملة؟ فيقول الشيخ الأعظم، ذكرنا في أوائل كتاب البيع في تعريف البيع أن المعاملة والعنوان الاعتباري الذي ينطبق عليه التمليك بالعوض لا ينطبق إلا على البيع، ولا ينطبق التمليك بعوض على الهبة وعلى الصلح وما شاكل ذلك من المعاملات، وذلك لما بيناه مفصلا في محله أن التمليك بنحو يتعلق بالمالين بالعوضين بالعوض والمعوض إنما ينطبق فقط وفقط على البيع، وأما في باب الهبة فليس مصب التمليك العوضين المالين، وإنما الهبة المعوضة مثلا تمليك بإزاء شنه؟ تمليك، أو تمليك مشروط بتمليك، فالمقابلة بين شنو شيخنا؟ بين تمليكين، لا أن المقابلة بين المالين وبين العوضين. فما يتضمن التمليك على نحو المعاوضة بين المالين بهالقيد، ما يتضمن التمليك على نحو المعاوضة بين المالين بين العين والمال لا ينطبق إلا على شنو؟ على البيع. ولهذا ماذا عرفنا البيع؟ تمليك عين بعوض. حقيقة البيع تمليك، حقيقة العين، حقيقة البيع التمليك المعاوضي، تمليك العين بعوض. فكيف لا يقال يصح إنشاء البيع بمرادفه؟ واضح. فإن حقيقة البيع هي التمليك، ملكتك الدار بدينار، هذا تمليك. شنو؟ تمليك معاوضي، تمليك العين بالمال، مبادلة بين العين والمال، وهذا هو مرادف للبيع. فكيف يقال لا يصح التمليك بشنو؟ بالمرادف، بلفظ المرادف. فإذا أردنا أن نطبق القاعدة الكلية التي أسسناها في ألفاظ شنو؟ في ألفاظ العقود، قلنا كل لفظ له صلاحية إنشاء المعاملة عرفا بنحو يحكي المعاملة بحسب المرتكز العرفي يكون صالحا للتسبيب وإنشاء العنوان والمعاملة الاعتبارية. المهم على رأي الشيخ أن لا يكون هذا الظهور والفهم العرفي متكئا على قرينة حالية أو مقامية، والمفروض أننا لم نتكئ في ملكت على قرينة لا حالية ولا مقامية، لأن التمليك بما هو لفظ مرادف للبيع، يا تمليك التمليك المعاوض، التمليك بالباء، ملكتك العين باء باء المعاوضة، التمليك المعاوضي. النقطة الثانية، ذكر الشهيد في الروضة، لا تقول خلصتنا اللمعة يا شيخنا، ترجع إلى اللمعة في كل وقت. ذكر الشهيد الثاني في الروضة بأنه التمليك كما يستعمل في البيع يستعمل في الهبة، فإذا قال وهبتك الكتاب بدينار أو بعتك الكتاب بدينار، شنو كل فرق؟ شنو فرق؟ كلاهما تمليك للكتاب بإزاء الدينار. فذكر الشهيد في الروضة أن التمليك يستعمل في الهبة ويستعمل في البيع، ولكن إذا أطلق التمليك ولم يقيد بشيء ملكتك الكتاب وجرد عن أي قرينة، فإن التمليك لا يتبادر عند الإطلاق من إلا الهبة. إذا جاء شخص وملكتك الكتاب، فلفظ التمليك عند إطلاقه لا يتبادر منه إلا الهبة. ومقتضى هذا الكلام من الشهيد في الروضة بحسب ظاهر عبارته أنه يدعي أن التمليك موضوع للهبة، لأن التبادر لا يتبادر من التمليك إلا الهبة، والتبادر علامة الحقيقة. فيدعي الشهيد في الروضة بأن هناك ترادف اتحاد في المعنى الوضعي بين الهبة والتمليك، وغيره يحتاج إلى قرينة. فاستعمال لفظ ملكت لإفادة غير الهبة يحتاج إلى قرينة، ولهذا إذا أراد الشخص أن يستعمل اللفظ لفظ ملكت لإفادة غير الهبة يحتاج إلى قرينة، فيدخل البحث في النزاع، هل يكتفى بالقرائن في إفادة أنشاء المعاملة أو لا؟ هذا النزاع اللي بحثناه، قلنا يشترط، ذهب جمع إلى أنه يشترط في ألفاظ العقود الصراحة الحقيقة، وقلنا معنى الصراحة والحقيقة أن يكون هذا اللفظ موضوعا لهذا العنوان لغة أو شرعا، بحيث تأتي باللفظ الموضوع لهذه المعاملة، البيع بعت، الإجارة آجرت. وأنتم قلتم يا شيخ موسى قبل قليل لنا، قلتم لنا ماذا؟ قلتم لنا أن البيع هو ملكت، هو التمليك، وحينئذ استعملنا اللفظ الصريح، وتبين الآن أن البيع ليس هو التمليك، بل أن التمليك هو الهبة. كل واحد يجري النار إلى قرصه، واضح؟ التمليك هو الهبة. فإذا قلت ملكتك الكتابة، فإن هذا اللفظ بحسب المعنى الموضوع له اللفظ بحكم التبادر إنما يتبادر الهبة. فإذا أريد استعمال ملكت في إفادة البيع، فهذا استعمال للفظ غير موضوع لإفادة المعاملة، فيأتي النزاع، هل أن اللفظ صريح أو غير صريح؟ وبناء على اشتراط الصراحة، ما معنى الصراحة؟ الصراحة بقى في المعاملة، الصراحة هذه صراحة في المعاملة. ما معنى الصراحة؟ الصراحة أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى المعاملة. فماذا تقولون شيخنا في كلام الشهيد الثاني في الروضة؟ خل نقرأ المقدار هذا بعدين. قال: ومنها لفظ ملكت، مو ملكت، ملكت بالتشديد، والأكثر على وقوع البيع به. ليش قال الأكثر؟ يعني بعضهم استشكل، ومنهم الشهيد في الروضة، من اشترط الصراحة، من يشترط الصراحة من جهة، ويفسر الصراحة بمعنى اللفظ الموضوع، أن يكون تستعمل لفظ موضوع لمعاملة. ومن جهة ثانية تقولون بأن ملكت التمليك لم يوضع للبيع، فحينئذ لا يصح استعمال ملكت في إفادة إنشاء البيع. قال: والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد، نكت الإرشاد لمن؟ للعلامة، الاتفاق. من وين؟ أعطنا العبارة خلنا نتأكد. قال: حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت. جعل ملكت على سياق بعت في أرضين واحد، ووصفهما باللفظ المتفق عليه. ياهو المتفق عليه،
يعني
المتفق عليه، نعم.
أقول التمثيل، لا
يدل على التمثيل، المتفق، نعم، المتفق، قال اللفظ المتفق، نعم. اترك عنك الإجماعات، شنو الدليل على المسألة؟ قال: والدليل عليه ما سبق في تعريف البيع. متى سبق شيء عليك؟ متى سبق؟ السنة الماضية يا أخو، السنة الماضية يعني أول بحثنا هذا. قال: ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض، التمليك بال مو التمليك، تمليك بالعوض، هذا مهمة بعدين في البحث، التمليك بالعوض، التمليك المعاوضي. ما معنى التمليك المعاوضي؟ المنحل إلى مبادلة العين بالمال، يعني معاوضة بين مالين، مبادلة شنو؟ مبادلة عين بمال، مو تمليك بإزاء تمليك، لا، تمليك عين بإزاء عوض، للتمليك بين المالين. قال: هو المرادف للبيع، لغة عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، ففسر البيع بمعنى التم التمليك. وما قيل أي النقطة الثانية؟ نعم سنأتي إن شاء الله بعدين، بل سيأتي إن شاء الله بعدين، هو بعدين في المناقشات سنوضح. وما قيل من أن التمليك، هي كلام الشهير في الروضة، من أن التمليك يستعمل في الهبات بحيث لا يتبادر عند الإطلاق عندما يقال تمليك غيره غير الهبة. فإذا قال ملكت فهذا اللفظ موضوع للهبة، فأنت استعملت لفظ موضوع لإفادة معاملة في إفادة معاملة أخرى. الشيخ الأعظم قدس سره يعلق على كلام الروضة أنه ليس من الصحيح أن تقول أن التمليك موضوع للهبة بحيث أنه استعمال لفظ التمليك في غير الهبة مجاز من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فهذا الكلام غير تام. بل الصحيح أن يقال أن التمليك، لفظ التمليك موضوع لطبيعي التمليك على نحو الاشتراك المعنوي الجامع بين أفراد متعددة، فالهبة تمليك والبيع تمليك والإجارة تمليك والصلح تمليك، فكل هذه الأفراد المعاملية داخلة تحت عنوان التمليك، ويطلق عليها التمليك من باب إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعي على مصاديقه وحصصه، فهو من باب الاشتراك المعنوي، لا أن لفظ التمليك موضوع لخصوص الهبة حقيقة واستعماله في غيره مجاز، بل أن التمليك مشترك معنوي. وبناء على ذلك إذا كان هو مشترك معنوي فكيف يفهم منه حصة دون حصة؟ واضح؟ مثل الإنسان مع زيد وبكر وعام، إذا أطلقت اللفظ الموضوع للطبيعي القابل للانطباق على أفراد وحصص متعددة كيف يفهم منه حصة؟ لا بد من وجود قرينة. فيقول الشيخ دققوا أنه إنما يفهم الهبة من إطلاق لفظ التمليك إذا اقترن ذلك بتجريد اللفظ عن العوض، فإذا جرد اللفظ عن العوض فنستفيد أن هذا التمليك تمليك غير معاوضي، فنستفيد الهبة، لا أن الهبة استفيدت من نفس التمليك بما هو لفظ تمليك، لا، التمليك المقرون بهذه القرينة وهي تجريد مقام الاستعمال عن الذكر العوض. وإذا ذكر لفظ التمليك مع ما يتضمن العوض المقابل بين المالين نستفيد من ذلك البيع، ولهذا استفادة البيع من التمليك الذي ذكر فيه ما يدل على العوض استفادة حقيقية من باب تعدد الدال والمدلول، من باب فكرة تعدد الدال والمدلول. فعندما يقول ملكتك الدار بدينار، عندي ملكت عندي باء بدينار، ملكت لفظ موضوع إلى طبيعي التمليك، فهذا دال أول له مدلول أول، دال وهو لفظ ملكته يفيد التمليك. وذكر المقابلة بين المالين الباء باء العوض باء المعاوضة دال ثاني له مدلول آخر من باب تعدد الدال والمدلول. هذه القضية التركيبية مجموعها يستفاد منها بالوضع إفادة البيع. واضح الفكرة؟ إذن استفادة البيع إنما حصلت من المجموع المركب بمقتضى تعدد الدال والمدلول. وهذا مرادنا في أول البحث، أنه البيع مرادف للتمليك بالعوض. واضح أن البيع مرادف للتمليك بالعوض. فاتضح مما ذكرنا من مجموع ما ذكرنا أنه نحن نسلم مع الشهيد أن الواضع لم يضع لفظ ملكت لخصوص البيع حتى يكون استعمالها في غيرها استعمال مجازي بقرينة، ولكن لا نسلم معه أن الواضع وضع لفظ التمليك لإفادة خصوص الهبة، بحيث إذا استعملت أنا التمليك في غيرها يكون قرينة مجاز ويكون المورد من باب المجاز. بل الصحيح أنه ملكت لفظ موضوع على نحو الاشتراك المعنوي لطبيعي التمليك لا بشرط من جهة المعاوضة ومن جهة غير المعاوضة. فلفظ ملكت موضوع لطبيعي التمليك لا بشرط من جهة معاوضة وغير معاوضة، موضوع للطبيعي. فإفادة أحد الحصص معاوضة أو غير معاوضة محتاجين إلى قرينة، إما أن نجرده عن ذكر العوض وإما أن نذكر العوض. فإذا ذكرنا العوض فنستفيد البيع وهو التمليك بالمعاوضة، التمليك المعاوضي، تمليك المال بالمال، تمليك الدار بالدينار. فيستفاد من المجموع التركيبي حينئذ شنو؟ البيع. وإذا جردناه عن العوض فنستفيد حينئذ شنو؟ الهبة. ولا يكون حينئذ هذا من باب الاستعمال في المجاز في شيء، بل هو استعمال حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول. واضح إن شاء الله؟ قال: وفيه أن الهبة من وين تفهم؟ مو تفهم من أنها معنى موضوع له الله، يحتاج إلى قرينة. أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض. وما كان هذا حاله يا شيخ علي؟ هل معنى أن اللفظ موضوع له؟ إذا كان اللفظ موضوع له المعنى ما نحتاج في تفهيمه إلى قرينة التجريد أو عدم التجريد. واضح؟ قرينة عدمية أو قرينة وجودية، ما نحتاج إلى القرائن في إفادة المعنى الحقيقي. قال: إن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض، لا من مادة التمليك كما يظهر من كلمات من شهيد، لأنه قال يتبادر، وكأنه يظهر أنه من نفس مادة التمليك يستفاد الهبة. فهي هي التمليك، مادة التمليك مشتركة معنى مشترك معنوي بين ما يتضمن المقابلة وبين المجرد عنها، موضوع إلى الله بشرط من جهة المعاوضة وغير المعاوضة. فإذا اتصل إذن هو مشترك لفظي مشترك معنوي، استغفر الله ملكته. إذا هو مشترك معنوي كيف يستفاد منه بعض الحصاص وهو البيع؟ قال: فإن اتصل بالكلام ذكر العوض، قال بعتك بي، بعتك الدينار بإزائي بي، هذا الألفاظ واضح، ملكتك الدار بدينار، خش دار بدينار لكن رهنها كبير، واضح. قال أو آجرتك، نعم بعتك إني ملكتك. إذا اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب من باب تعدد الدال والمدلول. عبارة الشيخ شوية فيها الآن مسامحة، قال بمقتضى الوضع التركيبي. هل يقصد أن المركبات موضوعة؟ لولا الوضع الذي مستفاد يعني التركيب الذي من التركيب من المجموع التركيبي الذي نستفيد أن هناك وضع للأول وضع للثاني على نحو تعدد الدال والمدل استفدنا هذا المعنى. هل يدعي وضع مركبات وضع أو أنه وضع تركيبي بمعنى تعدد الدال والمدلول؟ وإنما قيل وضع تركيبي لأنه هذا التركيب يحتاج إلى أكثر من لفظ، وهذا اللفظ موضوع لمعنى بالوضع وهذا موضوع لمعنى، فقال وضع تركيبي. يظهر من كلمات كثير من المتقدمين أنهم يطلقون هذا اللفظ الوضع التركيبي ويقصدون فكرة تعدد الدال والمدلول، مو مسألة أن مركبات موضوعة، خصوصا أن وضع المركبات على من يقول بوضع المركبات ما يشمل كل المركبات، حتى مثل مركبات في بعتك الكتاب بدينار موضوع لمعنى، هذا كلها بعتك كذا بك كلها موضوع. من ادعى وضع المركبات بعضهم ذكروا في باب الهيئات واضح، أما أنه كل الجمل موضوعة فهذا بل غير تام. راجعوا كلام الشيخ أيضا في التقريرات في تقريراته في الأصول يستشكل في وضع المركبات حسب الظاهر، فالظاهر قصد بمقتضى الوضع التركيب يعني الظهور المجموعي، واضح الظهور المجموعي الناشئ من الوضع. وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريده عن الملك تجريده الملكية المجانية. المطلب الثالث هذا هو وضع المركبات. ما الظاهر يقصد وضع التركيب يعني أن المركبات موضوعة؟ الوضع التركيبي الظاهر من إطلاقه الظهور النهائي ببركة اللفظ من المجموع، هو الظاهر لا يرى الوضع أصلا المركبات بهالمعنى الإصطلاحي واضح. إن كان هذا الظاهر فهي الظاهر محل إشكال، أظن عبارة في إشكال، والأولى أن تكون من باب تعدد الدال والمدلول يعني المهم واقع المطلب يعني. لا بل الشيخ بل بعض الأصوليين كمحشي على الكفاية حسب ما ذكر قالوا بأنه ما يظهر من بعض كلمات المتقل من وضع المركبات مو محل النزاع، وهو أنه عندما ننتهي من وضع الأفرادي الوضع الأفرادي للجمل هناك أيضا المركب له وضع آخر، والظهر الآخر هم حمل العبارات على ذلك. المطلب الثالث ما معلوم الاصطلاح تعبير هذا ما موجود في كلمات كتعدد دال الاصطلاح تعدد فكرة تعدد الدال المدلول كعنوان يعني لا ما موجود، وإن كان المعنوان موجود ولكنه موجود بحسب تعبير آخر الظهور المجموعي الظهور التركيبي. خب المطلب الثالث يا شيخ حسين، ذكر الشيخ الأعظم عبارة بعد ذلك قال وقد عرفت سابقا، خلنا نقرأ العبارة لأن فيها أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي، فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة بني صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره مع النية. هذا الفقرة التفتوا لها أي المطلب الثالث الهم نشرحها. وقع الخلاف في فهم المراد منها، فما هو مقصود الشيخ الأعظم من هذه العبارة؟ فهنا مسلكان، هنا اتجاهان. الاتجاه الأول ما يظهر من حاشية السيد اليزدي رحمة الله عليه على الكتاب، حيث شرح المطلب بطريقة وفرع عليها إشكال ذكره كما سيتضح. بيان ما أفاده السيد اليزدي في شرح هذا المقطع، قال ظاهر عبارة الشيخ الأعظم أنه يريد أن يقول أنه إذا قال الموجب في عملية الإيجاب ملكتك مجردا عن ذكر العوض. فجعل مصاب كلام الشيخ في المقطع ذكر ملكتك مجردا عن ذكر العوض. فلو قال ملكتك مجردا عن ذكر العوض وأراد منه الهبة المعوضة فهذا غير صحيح، أو أن صحته مبنية على كفاية إنشاء معاملة بلفظ معاملة أخرى. فإن ملكت مرادف للبيع، وكما ذكر الفقه ليس حقيقة بعت إلا ملكت غيري، عبارة الفقه كما قرأناها. فلفظ ملكت حقيقته البيع، فلو استعمل ملكت لإفادة الهبة فصحته مبنية كما تقدم في الدروس السابقة على أن اللفظ الموضوع لإسم معاملة هل يصح استعماله في معاملة أخرى أو لا. فيقول الشيخ أنه وقد تبين في الأبحاث السابقة أنه لا يصح استعمال لفظ موضوع لمعاملة لإفادة معاملة أخرى. واضح كيف شرحه؟ إذن يقول السيد اليزدي منظور الشيخ الأعظم في هذا المقطع إلى ملكت مجردا عن ذكر العوض، فيبحث لو جاء شخص وقال ملكت ولم يذكر العوض وأراد منه بيان الهبة المعوضة فقال أن استعمال ملكت لإفادة الهبة المعوضة استعمال للفظ موضوع لإنشاء معاملة في معاملة أخرى فلا يصح. فأورد عليه بعدما شرح هذا المطلب بهذه الطريقة، أورد عليه بأنه الهبة المعوضة والهبة غير المعوضة هل يختلفان في الحقيقة أو لا يختلفان في الحقيقة؟ الهبة المعوضة والهبة غير المعوضة هل يختلفان في الحقيقة أو لا يختلفان؟ كلاهما هبة بعد، لا يوجد اختلاف في الحقيقة والماهية الاعتبارية العرفية بين الهبة المعوضة والهبة غير المعوضة، فهي حقيقة واحدة وهي التمليك المجاني. دققوا في المطلع. فإن الهبة سواء كانت معوضة يا شيخ حسين سمعت الكلام وغير معوضة هي تمليك مجاني، هي معوضة كيف تمليك مجاني؟ يقول غاية الفرق بين الهبة المعوضة والهبة غير المعوضة الاقتران بالشرط وعدم الاقتران بالشرط، فإن كلاهما تمليك مجانا. أنا أملكك يا شيخ علي مجانا، تارة أملكك مجانا مشروط بأن تعطيني شيئا آخر، هذا الشيء الآخر لم يؤخذ على نحو العوض وإنما على نحو الشرط. فحقيقة الهبة المعوضة وغير المعوضة حقيقة واحدة وهي التمليك المجاني، وإنما الاختلاف بينهما في الاقتران بالشرط وعدم الاقتران بالشرط. فإذا كان حقيقة واحدة فإذا لم يصح إنشاء الهبة المعوضة بملكت أيضا لا يصح الهبة غير المعوضة، ما هو الفرق؟ فلماذا تخصص يا شيخنا الأعظم في العبارة الكتاب فلا يصح إنشاء الهبة المعوضة بملكت؟ تفتي المطلب ماله، فكأنه يشير إلى أنه إنشاء الهبة غير المعوضة لا مانع بملكته، وإنما المشكلة إنشاء الهبة المعوضة بملكته، مع أن الهبة المعوضة والهبة غير المعوضة كلاهما حقيقة واحدة والحقيقة الواحدة هي التمليك. فإذا لم يصح إنشاء الهبة المعوضة بملكته لا يصح إنشاؤها لا يصح أيضا إنشاء الهبة غير معوضة، مع أن ظاهر عبارة الشيخ في الكتاب فلو أراد منه الهبة المعوضة، قال في العبارة ليش تقول الهبة فلو أراد الهبة المعوضة؟ لو أراد الهبة المعوضة أو غير المعوضة، واضح المطلب؟ ولهذا قال
نعم يعني محل التوهم هي المعوضة، ولذلك
الآن شوف الآن قال هذا آخر عبارة فيها شرح. إذا قال ملكتك، التفتوا، مجردا عن ذكر العوض وأراد منه الهبة المعوضة، هي عبارة، فهو يبتني على فيبتني صحته على صحة إنشاء عقد بلفظ آخر، فأورد عليه شنو قال؟ بأن الهبة المعوضة والهبة غير المعوضة هذه بحثناها في أول البيع حقيقة واحدة وهو التمليك المجاني، وإنما الاختلاف بينهما في الاقتران بشرط وعدمه، وإذا كان يعني الهبة المعوضة غير معوضة حقيقة واحدة فإذا صح إنشاء الهبة غير المعوضة بلفظ ملكت صح إنشاء المعوضة به أيضا، واضح؟ فلا معنى لجعل خصوص الثاني أي المعوضة مبني على صحة إنشاء عقد بلفظ غيره. فيقول أنت أيها الشيخ حسب عبارتك ظاهر أنك أنت تقول أن ملكت لها صلاحية إنشاء الهبة غير المعوضة وليست لها صلاحية إنشاء الهبة المعوضة، فيقول لك إذا صح إفادة الهبة غير المعوضة بملكت صح إفادة الهبة المعوضة لأن كلاهما حقيقة واحدة. واضح شيخ علي؟ ليش؟
هو ليس في مقام يعني تخصيص وتحديد كذا، وإنما يقول
محل هو فهم هو فهم الاحترازية، هو فهم الاحترازية، فهم أن القائل احترازي.
كان يشكل مثلاً بأنه لم يذكر الإيجار.
لا هو ذكر الهبة قال معوض، هو ذكر الهبة وقيدها المشكلة من باب الاحترازية، يعني هو ذكر الهبة وقيدها، لو ما ذكرها يقول أنت مريح روحك، أنت ذكرتها وقيدتها ليش قيدها؟ ليش تقول هبة معوضة؟ فكأنه يظهر منه أنه يصح إنشاء الهبة غير المعوضة بملكته، وإذا صح إنشاء الهبة غير المعوضة بملكته صح إنشاء الهبة المعوضة بملكته. الآن هذا هو الثاني، المسلك الثاني، أنت أصحاب المسلك الثاني. المسلك الثاني وهو ما فهمه سيد الفقهاء والأساطين وهو السيد الخوئي رحمة الله عليه من عبارة الكتاب، وفهمنا المطلب أول ما قرأنا العبارة، بعدين شفنا أن في مشاكل في الشروح، هذا صار تقرأ المطلب أول شيء بروحك شيخ حسين إذا تحضر، لا تقرأ من الشروح طيب توهق أنت، شوف أول شيء وش صدق رأى في ذهنك، قد اللي طرأ في ذهنك ابتدائي بسرعة يزول، قد تكون لا هو النظر الظهور الأول إذا اللي عندك هو الصحيح. كان بعض الكبار يقول أنه أول ظهور يجيك في ذهنك هو الظهور الصحيح، إذا بعدين نشوف ظهورات إشكالات هذه ظهورات مو صحيحة، بس أنت حاول أنك شنو تطلع الطريقة الصناعية فلك الصناعية في البحث تجرب لك الصناعية. المهم يقول السيد هو يا أيها السيد الجليل السيد اليزدي صاحب العروة، كان سيد الأستاذ كان يقول، سيد الأستاذ كان يقول عن الشيخ التبريزي كان ما يقبل يقول صاحب العروة، قل سيد العروة احتراما له، إذا هو سيد لا تقول صاحب، فكان يقول كله يقول سيد لا تقول صاحب العروة قل سيد العروة، وكل هذا كان سيد في الدرس كله يقول وقد ذكر سيد العروة سيد العروة، فقال لنا القصة قال أنا كنت كله أقول صاحب العروة شيخ تبريز ردعني قال لا تقول هذا سيد لازم أنت تحترم السؤال تقول سيد العروة، واضح. المهم ذكر سيد العروة السيد الشارح ما أفاده السيد الشرح استغفر الله سيد العروة محل نظر وتأمل، فإن الظاهر من عبارة الشيخ في هذا المقطع ليس النظر إلى لفظ ملكت، وإنما البحث في ملكت بي يعني ما التمليك المعاوضي، فيبحث الشيخ لو جاء الموجب واستعمل لفظ التمليك المعاوضي فقال ملكتك الكتاب بدينار وأراد من هذا التمليك المعاوضي إفادة الهبة المعوضة أو المصالحة بين الطرفين أن أعطيك الكتاب وتعطيني الدينار فهل يصح استعمال لفظ التمليك مو المجرد عن العوض التمليك الملحوق بالعوض مو المجرد عن العوض التمليك المعوضي في إفادة الهبة المعوضة أو لا فيقول الشيخ قد عرفت من البحث السابق أن التمليك المعاوض التمليك بي ملكت بي بحسب الوضع التركيبي تذكرون إن شاء الله بحسب الظهور المجموعي على نحو الدال تعدد الدال والمدلول يفيد بالوضع البيع فلو أراد من هذا اللفظ الذي يفيد بحسب الوضع البيع في إفادة الهبة المعوضة أو الصول هذا متوقف على أنه ما كان ظاهرا في إنشاء معاملة بالوضع هل يصح استعماله في معاملة أخرى أو لا وأما الهبة غير المعوضة أصلا فلا يصح أصلا محتاج لبناء أصلا خطأ أن تقول من الأخطاء أن تقول بعتك ملكتك كتاب بدينار وأنت تقصد الهبة غير المعوضة ما لها معنى يذكرها أصلا الشيخ الأعظم هنا لأنها أصلا خطأ مو يتوقف على واضح بحثنا فيما يتوقف صحته على صحة عقد بلفظ غير معنية وهذا إنما يأتي لو كانت الهبة هبة تفتي المطلب هبة معوضة أما الهبة غير المعوضة تقصدها وتريد ملكتك الكتاب بدينار صار خطأ لا يصح فما يبتني صحته يا شيخ علي تفتين فما يبتني صحة إنشائه على بلي على صحة إنشاء عقد أو على استعمال لفظ موضوع للآخر أن تنشئ بلفظ ملكتك بي تنشئ الهبل معوضة أو الصول واضح إن شاء الله ولهذا قال السيد الخوئي صفحة 190 قال عندما نقل كلام السيد اليزي قال ولكنك عرفت أن مراد الشيخ هو ما إذا أطلق التمليك بالعوض مو التمليك مجردا عن العوض وأراد به المعوضة الهبة المعوضة لا التمليك المجرد عن ذكر العوض إلى آخر العبارة واضح إن شاء الله خب نحن نسأل هذا السؤال لو أطلق لفظ التمليك قال ملكتك الكتاب ولم يذكر في لسان الإيجاب العوض يا شيخنا فهل يصح بيعا هل يصح هبتان أو لا يصح لا بيع ولا هبة قال ملكتك الكتاب كثير من المعارف ما يجرون فيها ما يذكرون العوض واضح ملكتك الكتاب وهم ثبت باني على أنه ذن بيع ما ذكروا العوض يا شيخ علي في العقل فهل هذا يقع بيع أو يقع هبة أو لا يقع لا بيع ولا هبة شنو تقولون لو قال ملكتك الكتاب بدينار قصد البيع فبها ونعمت صحيح قصد الهبة صحته هبة مبني على أن اللفظ الموضوع إلى معنى هل يصح استعماله في معنى آخر مع النية أو لا صحيح هذا واضح إن شاء الله لو قال ملكتها وش هالوقع ملكتك الكتاب فنقول المفروض أن ملكتك كما ذكرنا مشترك معنوي وقد ذكرنا أنه استعمال المشترك المعنوي لإفادة إنشاء الحصة والمصداق والفار، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ واضح؟ فنقول تارة نبني على مبنى الشيخ الأعظم الذي كان يقرر أنه لا يصح إنشاء العقود اللازمة إلا باللفظ المفيد عرفا للمعاملة، ولا يصح الاتكاء على القرائن الحالية والقرائن المقامية على هالمبنى. فإذا قال ملكتك الكتاب واعتمد على قرينة المقاولة والاتفاق السابق أننا نريد أن نجري المعاملة يا شيخ علي، فهذا اتكاء على قرينة حالية، قرينة مقامية. فيأتي البحث يا شيخ حسين، هل يصح إنشاء اللفظ الموضوع للأعم لإفادة الأخص اتكاء على قرينة مقالية مقامية أو حالية يعني غير لفظية أو لا؟ وقلنا أن الشيخ الأعظم استشكل في ذلك. فلو تقاولت مع الشيخ علي سوينا اتفاقية، قلت ترى أنا ببيعك هذه الدار بكم؟ ب1000 دينار. ما شأن المعامل؟ بعدين في مقام الإنشاء قلت ملكتك الدار اتكالا على أن هذا التمليك يراد منه شنو؟ البيع، ولكن نحن لم نذكر العوض اتكالا على السابق، فهذا اتكال على قرينة شنو؟ قرينة مقامية محتفة بزمان الإنشاء، فهذا لا يصح. أما بناء على نظر المتأخرين كالسيد الخوئي وجماعة، قالوا كل لفظ له الصلاحية على إنشاء المعاملة بما له ظهور عرفي، هذا الظهور اتكى على قرينة لفظية، اتكى على قرينة حالية، اتكى على قرينة مقامية، لا يضر. فلو قلنا للعرف أيها العرف، ماذا تفهمون من ملكت المسبوق بالمقاولة على وجود ثمن؟ وش يفهمون؟ البيع. وإن كانت القرينة مو قرينة لفظية فهذا كافي. فعلى رأي من يرى صحة الاتكاء على القرائن غير اللفظية، قال ملكت غيري وأراد بالتمليك اعتمادا على قرينة البيع يصح بيع، اتكى اعتماد على قرينة الهبة يصح الهبة، أما إذا ماكو قرينة يصح الاتكاء عليها فلا صلاحية لللفظ المشترك في إفادة الحص الحصاء. واضح إن شاء الله. قال قرينة لفظية لو
لا قرينة سابقة
الشيخ يستشكل،
بس أقول في المقام ما راح تكون مجاز، يعني لن تفضي إلى كون استعمال،
لكن بلي لكنهم
مجازا.
لو ما صارت مجاز صارت بالنتيجة وإشكال، أنه الاعتماد في إفادة المعنى المعاملة على القرائن غير اللفظي هو مشكلة،
فهذا ممتنع على تفسير الصراحة بأنه ما يعني استفاد من اللفظ
ولا ذكره هو
في الأخير قال، بس لأنه في البداية أشار إلى الحقيقة
صحيح، لكن بعدين في قال بعدين في مقام الجمع قال فخصوصية اللفظ، وعلى هذا فالضابط وجوب صفحة 122 جعل الضابطة هذه الاعتماد على القرائن المقامية أو الحالية أو القرائن اللفظية،
لأن
هني
شفنا في المقام يذكرون يعني في احتمالين مفروض، إذا جاء اعتمد على قرينة مرة القرينة تكون قرينة على أنه استعمل اللفظ الموضوع للطبيعي في الحصة قرينة مجازية،
ملتفت أنا صحيح فرق بين قرينة المجاز وقرينة تعدد الدال والمدلول، أقول صحيح، لكن هذه القرينة قرينة لفظية أو غير لفظية هو هذا البحث، إن كانت قرينة لفظية فإنه يصح، إن كانت قرينة غير لفظية حتى لو كانت تعدد الدال والمدلول لكن اتكى على قرينة غير لفظية فلا يصح حسب ظاهر كلمات الشيخ. قال وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك أو بذلك بالمجموع المركب ما قلنا قبل، فإن اتصل الكلام وإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي. قال وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك أي ذلك تملك العين بالعوض. فإذا مو ناظر الشيخ الأعظم في هالعبارة إلى التمليك المجرد عن العوض كما ذكر السيد اليزدي، بل ناظر إلى التمليك المقرون بذكر العوض. قال أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي من باب تعدد دار المدلول. فلو أراد منه، أراد من ملكتك هذا بكذا، واضح؟ لو أراد منه يعني من التمليك، التمليك المعاوضي، الهبة المعوضة اللي هي تمليك مجاني مشروط، مو تمليك مال بمال. في الهبة المعوضة لم تقع المبادلة بين المالين. قال فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة بني صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره مع النية. ويشهد هذه العبارة اللي خلت اليزدي، هذه العبارة خلت اليزدي فهم عبارة الشيخ أن ناظر إلى من لك ترجع لعبارة عبارة فخر الدين. شو عبارة فخر الدين؟ ويشهد لما ذكرنا، هل هذا يشهد يا شيخ علي؟ ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. هاي مشكلة، التفت المطلع. هذه العبارة ظاهرها أن بعت موضوع لملكت، وملكت موضوع لبعت، مو ملكت بي. التفت المطلع شيخ حسين، هذه العبارة من الفخر على خلاف مقصودنا، على خلاف كلام الشيخ. هذه العبارة مفادها أن الواضع وضع لفظ ملكت إلى البيع، فلفظ ملكت مو مشترك معنوي بين عدة حصاص، لفظ ملكت موضوع لخصوص البيع. فكأفلين هذه العبارة فهم السيد اليزدي أن منظور الشيخ في هالمقطع إلى ملكت مجردا عن ذكر العوض، يعني قال ملكت غيري، وقال ملكت غيري بي بدينار. واضح سيدنا؟ هذه العبارة من البلي من فخر الدين ظاهرها أن التمليك المطلق هو البيع، التمليك المطلق هو البيع، مع أنك قد عرفت أن التمليك المطلق لا بشرط مو هو البيع، التمليك المطلق اللا بشرط هو الجامع اللي ينطبق على البيع وينطبق على غير البيع، ينطبق على التمليك المجاني والتمليك غير المجاني. خب
وجه الاستشهاد صحيح؟
ما حد إشكال، نعم، إلا على تأويل تفسير وهو شنو؟ تقدير، لازم تقدير ملكت غيري على طريقة النحويين أنه محذوف الباء. ملكت غيري يحتاج إلى مثلا متعلق ملكت غيري بك هذا، ومشكلة ظاهر عبارة مشكلة. خب هذا تمام الكلام يا شيخنا في لفظ ملكت والحاصل. دوختنا اليوم بملكت، أهم الحاصل أنه تارة نتكلم عن إنشاء البيع بلفظ ملكت مجردا عن ذكر العوض، وتارة نتكلم عن إنشاء البيع بلفظ ملكت مع ذكر العوض. لا إشكال في الثاني، إذا جئت بملكت مع ذكر العوض لا إشكال في إفادتها للبيع، وإنما المشكلة لو أنشأت البيع بملكت مطلقا وقصدت منه التمليك بالعوض، فهذا مبني على كفاية الاعتماد على القرائن غير اللفظية في إنشاء البيع. يأتي الكلام في اللفظ، اللفظ آخر وهو اشتريت. هل يصح أن تقول في مقام الإيجاب اشتريت منك الكتاب بدينار وتقصد من اشتريت بعت؟ يعني نبحث أن اشتريت مو الشراء مو القبول، لا نريد أن نبحث أن لفظ اشتريت هل لها صلاحية إنشاء البيع الإيجاب؟ كنقول بعت ملكت اشتريت، هل يصح أن تقول اشتريت بمعنى شنو بعت؟ هذا فاتح القاموس رأى أن اشتريت من المشتركات المعنوية التي من التي تطلق على الأفضل على البيع وشاء، فقال اشتريت بخل الناس يستغربون اشتريت يعني يقصد بعت. صلى الله على محمد وآله.